الحمد لله أعز من أطاعه وأذل من عصاه، أعز سلمان الفارسي بإسلامه، وأذل أبا لهب القرشي بكفرانه، وأصلي وأسلم على سيد عدنان وقحطان محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة، في هذه الليلة، ليلة السبت 17 من شهر ربيع الأول من العام 22 بعد 400 والألف، يطيب لنا أن نلتقي في هذا الجامع المبارك، جامع سعيد بن جبير رحمه الله تعالى في حي الكندرة في محافظة جدة، في باكورة سلسلة محاضرات من سير أعلام ومحاضرات ليس حياة أئمتها وإشادتها بمناقبهم وتأسيها بفضائلهم. هذه الأمة أيها الإخوة تكفل الله عز وجل بحفظ دينها من خلال حفظ كتابه وحفظ سنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فظل الكتاب والسنة نبراسا يستضيء به الجميع. هذا الأمر لم يأتي هكذا، لم ينزل الكتاب ليكون كتابا يلتف الناس حوله ويقودهم إلى الخير، بل يسر الله عز وجل رجالا التفوا حول نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، أخذوا عنه العلم، تربوا على عينيه، ثم بعد أن فارقهم عليه الصلاة والسلام ولحق بالرفيق الأعلى، كان لهؤلاء الصفوة المختارة، كان لهم تلامذة أخذوا عنهم العلم وبثوه إلى من بعدهم، إلى أن وصل إلينا نقيا صافيا بعيدا عن كل تشويه وتحريف كما وقع للأمم السابقة. هؤلاء الذين تعلموا الدين وحفظوا الدين واجتهدوا في أمور الدين وأدوا إلينا هذا الدين، هؤلاء هم أعلامنا وقادتنا وقدواتنا الذين بهم نتأسى وعنهم نأخذ وبهم نفتخر وبهم نفاخر جميع الأمم من غيرنا. هكذا ينبغي لكل أمة أرادت أن تعرف قدر نفسها، عليها أن تعرف قدر عنايتها بأئمتها. فإذا كانت ممن اعتنى بالأئمة، درس سيرهم، اقتفى آثارهم، انتفع بعلومهم، رجع إلى اجتهاداتهم، فليعلم أن هذه الأمة أمة خير، أمة عظيمة، عرفت النهج السديد فسارت عليه وستصل بإذن الله تعالى إلى مبتغاها. لذلك كان إبراز الصورة المشرقة من تاريخ أمتنا دينا علينا لا بد أن نوفي أصحابه حقهم، وذلك ببيان سير هؤلاء الأئمة وبتعريف الناس بأحوالهم، حتى ننظر إلى واقعنا وواقعهم وحالنا وحالهم، ونعلم البون الشاسع الذي بيننا وبينهم، ونتخذهم عند ذلك قدوات نسير على منهاجهم حتى نصل إلى ما وصلوا إليه. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه مرتبة عظيمة، أن جعل الله عز وجل هذه الأمة أمة وسطا، أي خيارا عدولا. فإذا كان هذا لأفراد الناس في هذه الأمة المحمدية، جعلهم الله بل حكم أنهم خيار عدول وأنهم يأتون يوم القيامة يشهدون على الأمم، فما بالك بأئمة هؤلاء القوم الذين هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن أمرهم يكون أعظم وحالهم يكون أفخم وقدرهم يكون أعلى بكثير. والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى واحد من هؤلاء الأئمة الذين نقتدي بهم وندرس سيرهم، ونفتخر أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم رجلا كأبي حنيفة. يقول ضمرة بن ربيعة: ما رأيت رجلا أحسن سيرة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أبي حنيفة. وفي هذه المحاضرة التي يعلم الجميع أنها لم تفي بحق إمام عظيم كأبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولكن كما تعودنا أن نقول ما لا يدرك جله لا يترك كله، فلا أقل من أن نذكر شيئا من صفاته الحميدة وأخلاقه الحسنة حتى نعرف قدر هذا الإمام العظيم والبون الشاسع الذي بيننا نحن في هذا الزمن وبين هذا الإمام الجهبذ رحمه الله تعالى. وستكون هذه المحاضرة في ثلاثة عناصر. الأول ترجمة مختصرة للإمام أبي حنيفة، الثاني ثناء العلماء عليه، الثالث بعض المواقف ذات العبر عنه رحمه الله تعالى. فأقول وبالله التوفيق. أما ترجمته رحمه الله تعالى فاسمه يكنى بأبي حنيفة، وحنيفة عند أهل العراق هي الدوات، وذلك لكثرة ملازمته للدوات وكتابته للعلم، قيل له أبو حنيفة وذهبت هذه الكنية وطارت شرقا وغربا حتى أصبح أكثر المسلمين لا يعرفونه إلا بكنيته أبو حنيفة. أما اسمه فهو النعمان ابن ثابت ابن زوطة، وزوطة هذا رجل أعجمي، هو تيمي ولاء، وذلك أن جده زوطة هذا مولى لتيم الله بن ثعلبة، وذكر بعضهم أنه من أبناء فارس، وهو الإمام الوحيد من الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى ليس عربي النسب. فالإمام مالك رحمه الله تعالى أصبحي قحطاني، والإمام الشافعي رحمه الله تعالى قرشي، والإمام أحمد رحمه الله تعالى شيباني، فهما عدنانيان ومالك قحطاني، والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فارسي. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وهذا مما تفخر به هذه الأمة المحمدية، أن النسب ليس مانعا عندهم من أو ليس حائلا عندهم بين غير العربي أن يكون من أهل الإمامة في الدين، فلا علاقة في الإسلام بين الإمامة في الدين وبين النسب. الحسن البصري وعطاء ومجاهد وعكرمة كلهم من الموالي، ومع ذلك هم أئمتنا وسادتنا رحمهم الله تعالى. وهذا من أعظم الأدلة التي تظهر أن دين الإسلام دين لا تفريق فيه بين عربي ومولى من الموالي، فكلهم في ميزان الإسلام سواء، كلهم على خير وفضل، من اتقى الله عز وجل منهم فهو الأعلى درجة عند الله سبحانه وتعالى. وليس هناك ما يحول بين الأعجمي وبين أن يكون إماما من الأئمة يثني أهل النسب ركبهم بين يديه يطلبون العلم عنه ويستفتونه ويجعلونه حجة فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وأكثر من طلب العلم وتلقاه عن هذا الإمام الجهبذ كانوا من العرب صرحاء النسب. هذه حكاية لطيفة أسوقها لتثبيت هذا الأمر ولكوني قد سقتها على رجل فكادت نفسه تخرج كما ذكر ذلك بنفسه. هذه القصة يرويها الحاكم ابن الجشمي يقول: دخل عطاء رحمه الله تعالى على هشام بن عبد الملك رحمهم الله تعالى، قال دخل عليه وكان بالرصافة، فقال هشام لعطاء: هل لك علم بعلماء الأمصار؟ يعني بين لي من هو أفضل عالم في كل مصر من أمصار المسلمين. قال: هل لك علم بعلماء الأمصار؟ قال: بلى. قال: بلى يا أمير المؤمنين. قال له: فمن فقيه أهل المدينة؟ قال: نافع مولى بن عمر. قال: فمن فقيه أهل مكة؟ قال: عطاء بن أبي رباح. قال: عربي أم مولى؟ قال: بل مولى، لامرأة من بني جمح. قال: فمن فقيه أهل اليمن؟ قال: طاووس بن كيسان. قال: عربي أم مولى؟ قال: بل مولى. فقال: فمن فقيه أهل اليمامة؟ قال: قلت يحيى بن أبي كثير. قال: عربي أم مولى؟ قال: بل مولى. قال: فمن فقيه أهل الشام؟ قال: مكحول. قال: عربي أم مولى؟ قال: بل مولى. قال: فمن فقيه أهل الجزيرة؟ قال: ميمون بن مهران. قال: عربي أم مولى؟ قال: بل مولى. قال: فمن فقيه أهل خراسان؟ قال: الضحاك بن مزاحم. قال: عربي أم مولى؟ قال: بل مولى. قال: فمن فقيه أهل البصرة؟ قال: الحسن وابن سيرين. والحسن هو البصري، وابن سيرين هو محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك. قال: أعربيان أم موليان؟ قال: بل موليان. قال: فمن فقيه أهل الكوفة؟ قال: إبراهيم بن يزيد. قال: عربي أم مولى؟ قال: لا، بل هو عربي من النخع. فقال: كادت نفسي تخرج ولا تقول واحد عربي. فهذه القصة ذكرتها لرجل فوقع له ما وقع لهشام حين رأى أن جميع فقهاء الأمة في زمن التابعين ومن تبعهم كانوا من الموالي، ولم ينقص ذلك من قدرهم، بل هم أئمتنا وسادتنا، وفقهنا في هذه الأعصار لا يبنى إلا على فقههم رحمهم الله تعالى. نعود إلى أبي حنيفة. مولده: ولد رحمه الله تعالى في سنة 80 في أيام الدولة الأموية. ذكر أهل السير في قصة اجتماع أبيه بأمه ذكروا قصة عجيبة. قالوا: كان ثابت والد أبي حنيفة كان رجلا يرجع إلى دين وعقل ومروءة، وكان في شبابه زاهدا ورعا. ففي يوم من الأيام وصل إلى جدول ماء فأخذ يتوضأ، وإذا بتفاحة حمراء يحملها الجدول وهو يجري، فاشتهاها فأخذها فقضمها. ثم تفكر في شأنه: قد تكون مملوكة لرجل لا يرضى مني أن آكل هذه التفاحة، مع أن هذا من الكثر الذي لا يلتفت إليه، ولكن قد يكون لشدة ورعه لم تطب نفسه بأكل هذه التفاحة. فأخذ يجري على شاطئ الجدول حتى وصل إلى بستان فيه شجرة تفاح والثمار فيها حمراء، فعرف أن هذه التفاحة قد سقطت من هذه من هذا البستان. فدخل على صاحبه وقال له: قد وجدت تفاحة في الجدول فقضمتها، وهذا ثمنها، هذا درهم مقابل ما أكلت من هذه التفاحة. فتعجب الرجل من قوله هذا، ولعله كان ذكيا أراد أن يختبر ثابتا فيما فعل هل هو صادق، فقال: لا، إنه لا يكفيني فيها درهم ولا ألف درهم. قال: إذن ماذا تريد؟ قال: إني لا أجعلك في حل في الدنيا ولا في الآخرة حتى تفعل ما أريد، وإلا فإني لا أقنع بهذه التفاحة بأي مال تعطيني. قال: وماذا؟ قال: إن لي ابنة لا تسمع ولا تنطق ولا ترى ولا تمشي، فتزوجها، فإن تزوجتها فإني أجعلك في حل. فتفكر في شأنه كيف يصنع بهذه الورطة التي وقع فيها، امرأة لا تسمع ولا تتكلم ولا ترى ولا تمشي، مقعدة، كيف يصنع بها؟ وهل تصلح أن تكون زوجة؟ ثم تفكر: إن رفضت ذلك ماذا يقع؟ إني أخشى أن يأتي الرجل يوم القيامة ويقول: حقي من هذا الرجل، فيتقاضاه حسنات من حسناتي، أو يرمي علي شيئا من سيئاته. فقال: لا والله، عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة. فقال: قد رضيت أن أتزوج بهذه الفتاة. فزوجه بها، فلما دخل عليها وإذا بها من أجمل النساء، وإذا بها تنطق وتسمع وترى وتمشي. قال: أنت فلانة؟ قالت: نعم فلانة. قال: ولكن والدك أخبرني بأنك لا تمشين ولا تكلمين ولا تسمعين ولا ترين. قالت: صحيح، ما كذب عليك في شيء. قال: ولكني أراك بخلاف ذلك. قالت: نعم، إني لم أمشي خارج بيت والدي، ولم أسمع كلام أجنبي، ولم أتكلم مع أجنبي، ولم ترى عيني رجلا أجنبيا. فعلم أن والدها كان يختبره، وكانت تلك المرأة زوجة صالحة له، ورزقها الله عز وجل بأبي حنيفة، وعمرت رحمها الله تعالى حتى أدركت آخر أيامه. صفات أبي حنيفة رحمه الله تعالى: يقول النضر بن محمد: كان أبو حنيفة جميل الوجه سري الثوب، كان يلبس أفخر الثياب. يقول: كان جميل الوجه سري الثوب عطر الريح، أتيته في حاجة وعلي كساء قرمسي. يعني كان يرى الرجل لنفسه أنه يلبس يعني كساء لا بأس به، ويقول قيمته 5 دنانير. قال: فلما رآني في تلك الهيئة أمر بإسراج بغلة لي، وقال: أعطني كساءك وخذ كسائي. قال: ففعلت. وكان رحمه الله تعالى يلبس الأكسية باهظة الأثمان التي تكون أثمانها بمئات الدنانير. قال: فلبس كسائي وأعطاني كساءه. قال: ثم لما قابلني بعد ذلك قال لي: يا نضر، خجلتني بكسائك. هو غليظ، وكان رحمه الله تعالى يختار من الأكسية الينها. قال هذا النضر، يقول عن نفسه: غليظ وأنا اشتريته 5 دنانير. قال: ثم إني رأيته وإذا عليه كساء قومته 30 دينارا. قال أبو يوسف القاضي وهو تلميذه: قال: كان أبو حنيفة ربعة، يعني لا هو بالطويل ولا هو بالقصير، من أحسن الناس صورة، وأبلغهم نطقا، وأعذبهم نغمة، وأبينهم عما في نفسه. قال حماد وهو ابن أبي حنيفة: كان أبي جميلا تعلوه سمرة، حسن الهيئة، كثير التعطف، هيوبا لا يتكلم إلا جوابا ولا يخوض رحمه الله فيما لا يعنيه، وهي دروس لنا نحن أبناء هذه الأمة في هذا الزمن المتأخر، نقارن بين أنفسنا وصفاتنا وأفعالنا وبين هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. قال الإمام عبد الله بن المبارك، وهذه شهادات من أئمة: ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتا وحلما من أبي حنيفة. قال المثنى بن رجاء: جعل أبو حنيفة على نفسه إذا حلف بالله صادقا أن يتصدق بدينار، وكان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها، وكان موسرا رحمه الله تعالى لأنه كان يبيع الخز وهو الثياب. قال قيس بن الربيع: كان أبو حنيفة ورعا تقيا مفضلا على إخوانه، كان من أكرم الناس على من يأتيه في مجلسه لطلب العلم. قال شريك: كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى طويل الصمت كثير العقل. وقال الفضل بن دكين، وكلهم أئمة: كان أبو حنيفة حسن الوجه، حسن اللحية، حسن الهيئة والثياب، حسن النعل، حسن المجلس، حسن السمت، هيوبا شديد الكرم، كثير المواساة لإخوانه، كثير التعطر، كان إذا خرج من منزله يعرف بريح المسك قبل أن يراه الناس. وكان من عدله رحمه الله تعالى أنه إذا قال قولا ورأى رأيا في مسألة يقول: هذا رأيي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منا. الآن كثير منا إذا ناقش الآخرين لا يرى الحق إلا ما رأى، ويرى غيره على باطل مطلقة، وإذا ناقش غيره لا يناقش من أجل أن يتبين الحق، بل من أجل أن يفرض رأيه الذي يرى، وهذا خطأ عظيم وبلاء جسيم ابتلي به كثير من الناس، بل أكثر الناس في هذا الزمن، وهو مما ينبغي لطالب العلم أن يحذر منه وأن يحرص ألا تكون هذه الصفة فيه، فإنه يظل بسببها على باطله بعيدا عن الحق لا يقبله، لأنه كلما رأى رأيا ظنه الحق الذي لا محيد عنه. أما عمله رحمه الله تعالى فكما قلنا كان يبيع الخز. شيوخه: ولد أبو حنيفة رحمه الله تعالى في زمن صغار الصحابة رضوان الله عليهم، رأى أنس بن مالك ولم يروي عنه شيئا، فهو في طبقة صغار التابعين الذين ليس لهم رواية عن الصحابة، ولكنه رحمه الله تعالى أخذ عن كبار التابعين وأئمتهم، ومنهم عطاء بن رباح وهو أجل شيوخه قدرا، والشعبي وهو الذي وجهه لطلب العلم وكان يعمل في السوق، وابن هرمز ونافع وقتاده ابن دعامة وحماد بن أبي سليمان وهو شيخه الذي لازمه وبه تفقه لازمه 18 سنة، وهشام بن عروة تلميذ عائشة رضي الله عنها، وروى عن الإمام مالك، والإمام مالك رحمه الله تعالى أصغر منه. أما تلاميذه الذين أخذوا عنه العلم فقد روى عنه العلم أئمة كبار، منهم ابنه حماد وإبراهيم بن طهمان والحسن بن زياد اللؤلؤي وحمزة الزيات وزفر بن الهذيل وأبو عاصم النبيل وعبد الله بن المبارك وعبد الرزاق الصنعاني وأبو نعيم ومحمد بن الحسن الشيباني وهشيم والقاضي أبو يوسف. أما عن طلبه للعلم فيقول رحمه الله تعالى: مررت يوما على الشعبي وهو في مجلسه، وكان في ذلك الوقت يختلف إلى السوق يبيع ويشتري وليس له إقبال وعناية بالعلم، مر على الشعبي، والشعبي إمام عظيم أخذ العلم عن 500 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فقال لي، دعاني وقال لي: إلى من تختلف؟ هذه كلمة يقولها العلماء، يختلف إلى فلان، يعني من العلماء يأخذ عنه العلم، وهذا لم يكن يختلف إلى العلماء. فقال أختلف إلى السوق. فقال له ليس عن هذا أسأله، ولكن إلى من تختلف من الفقهاء؟ قال إنه ليس لي عناية بذلك. قال فقال لي عليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء، فإني أرى فيك يقظة وحركة. وهذا درس عظيم يجعلنا لا نحتقر أحدا من الناس وإن كان بعيدا عن طلب العلم، وأن إذا رأينا من معدنه يصلح لأن يطلب العلم أن نلقي عليه كلمة فقد ينفع الله عز وجل بها. أحد طلاب العلم شارك في درس من الدروس، وفي بداية الدرس ألقى كلمة حث فيها الطلاب على أن يكون لكل منهم عمل من الأعمال التي تنفعه عند الله سبحانه وتعالى، وألا يظل في حياته كسائر الناس الذين لم يصنعوا للإسلام شيئا. وذكر لهم بعض المشروعات التي ما ألقى لها بالا هو المتكلم. ثم مرت 3 سنوات وإذا بواحد من أولئك الطلبة يلقاه، وذلك في الأسبوع الماضي، ليسلم عليه ويقول له تذكر يا شيخ لما جلسنا في مجلسك وطلبت منا أن نقوم ببعض المشروعات الخيرية؟ قال منذ ذلك الوقت وأنا أفكر في عمل ينفعني عند الله عز وجل، وأكون قد أسهمت بشيء ينفع المسلمين. قال فذهبت إلى قريتي واجتمعت ببعض الشبان هناك وتدارسنا أمر افتتاح حلقات تحفيظ للقرآن. قال في قريتنا الآن أكثر من 100 طالب يدرسون في مسجدنا، وهناك 3 حلقات يدرس فيها النساء. قال أردت بذلك أن أنفذ ما أوصيتني به. فعليك إذا يسر الله عز وجل لك أن كنت في مقام التوجيه ألا تغفل عن هذا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. نسأل الله عز وجل من فضله. قال انظروا، يعني أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعترف بأنه حسنة من حسنات الشعبي. أبو حنيفة أتباعه لو قلنا إنهم نصف المسلمين لم نكن مبالغين في هذا. هو حسنة من حسنات الشعبي رحمه الله تعالى بكلمة قالها ما أظن الشعبي كان يدور في خلده أن أبا حنيفة سيكون أبا حنيفة. قال له يعني أطلب العلم بدلا من أن تختلف إلى السوق. قال فقال لي عليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء، فإني أرى فيك يقظة وحركة. قال فوقع في قلبي قوله، فتركت الاختلاف إلى السوق وأخذت في العلم، فنفعني الله عز وجل بقوله. ولكن بكثرة الفرق الكلامية في العراق لم يجد من يوجهه، فدخل في المسجد وجلس إلى حلقة أحد المتكلمين. يقول زفر بن الهذيل التميمي رحمه الله تعالى وهو تلميذ أبي حنيفة، يقول سمعت أبا حنيفة يقول كنت أنظر في الكلام حتى بلغت فيه مبلغا يشار إلي فيه بالأصابع، وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان شيخه لاحقا. قال فجاءتني امرأة يوما، جاءت امرأة تسأل عن مسألة فما وجدت إلا أبا حنيفة أمامها، فجاءته تسأل. قالت له يا شيخ، رجل له امرأة وهذه المرأة أمة من الإماء، أراد أن يطلقها للسنة، كم يطلقها؟ فما عرف أبو حنيفة كيف يجيب، وهو يشار إليه بالبنان ولكن في علم الفلك في علم الكلام. قال فقلت لها اذهبي إلى ذاك الشيخ، يشير إلى حماد بن أبي سليمان، واسأليه فإن أجابك فتعالي واذكري لي ما يقول لك. قال فذهبت إليه فأجابها. قال فجاءتني وقالت لي إنه يقول يطلقها وهي طاهر من الحيض والجماع تطليقه، ثم يتركها حتى تحيض حيضتين، فإذا اغتسلت فقد حلت للأزواج. قال فلما أخبرتني بذلك قلت في نفسي والله لا حاجة لي بي إلى الكلام، وأخذت نعلي وجلست إلى حماد. جلس إلى حماد سنتين وظن أنه قد حصل أو حصل شيئا من العلم يستطيع به أن ينفع غيره، وكان رحمه الله تعالى من أذكياء العالم وحق له أن يقول ذلك. يقول قال فقدمت البصرة وهو كوفي، وظننت أنه لا أني لا أسأل عن شيء إلا أجبت فيه. قال فسألوني عن أشياء لم يكن عندي فيها جواب. قال فآليت على نفسي أن أظل في مجلس حماد لا أفارقه إلا أن يفرق بيننا الموت. فلازمه 16 سنة مع السنتين فأصبحت 18 سنة. لما مات حماد وكان رأس أهل الكوفة في الفقه، جاءوا إلى ابنه ووضعوه فوجدوه أنه له اهتمام بالأدب وبالشعر وكذا، وفقهه ليس بذلك، فجاءوا بهذا وهذا، قالوا ليس لنا إلا فلان، يعنون أبا حنيفة. فجاءوا إلى أبي حنيفة وطلبوا أن يجلس في مكان شيخه حماد، فجلس فيه فنفع الله به وذاع صيته، وجاءه الطلاب من كل مكان. قال أبو الوليد فوجد الناس عنده ما لم يجدوه عند غيره ممن كانوا فوقه وممن هم في من أقرانه، ووجدوا عنده من كل أبواب الفقه نفاذا وعلما غزيرا، فلزموه وتركوا غيره، ولم يزالوا يختلفون إليه حتى تخرج به أقوام صاروا أئمة في العلم. ومن طريف ما يروى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال خدعتني امرأة وزهدتني امرأة وفقهتني امرأة. خدعتني امرأة وزهدتني امرأة وفقهتني امرأة. قيل له كيف؟ قال أما التي خدعتني فكنت أسير وإذا بشخص يشير. قال فتوهمته أخبر، يعني لماذا لا يتكلم، لماذا يشير. قال فجئته فتقدمت وإذا امرأة وإذا بها تشير إلى شيء مطروح في الأرض. قال فتوهمت أنه لها تريد مني أن أحمله. قال فحملته إليها فقالت احتفظ به حتى يجيء صاحبه، لقطة. فأوقعته في مسؤولية هذه اللقطة وأنه لابد أن يبحث عن صاحبها، حتى عوامهم كانوا رحمهم الله تعالى لديهم من الفقه ما يفوق كثيرا من طلاب العلم في هذا الزمن. ومن طريف ما يروى أن فقيها من فقهاء العراق أراد أن يخرج من بغداد ويبحث عن بلد آخر، ولما كان من السحر خرج يريد أن يجهز متاعه ليرحل، وإذا به يسمع فاميا يتحدث مع آخر. روى هذه القصة ابن العربي في أحكام القرآن، والفامي هو مثل ما نقول البقال أو كذا. يقول وإذا بهما يتناظران في الاستثناء في اليمين ومذهب ابن عباس في هذه المسألة، وهما بقالان. يقول فلما سمع ذلك عدل عن السفر وعاد إلى بيته. قال إذا في الفامي يناقش في مذهب ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة الاستثناء في اليمين، فبلد مثل هذه لا يخرج منها. فحتى أنك تجد عندما تقرأ في كتبهم وبعض الحيل التي تقع وبعض يعني صيغ الطلاق تدرك أنهم فقهاء وإن كانوا من العوام، مقارنة بما يقع للناس في هذا الزمن الذين لا يدركون شيئا في الغالب من أمور دينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول خدعتني امرأة، فهذه هي الأولى. قال وزهدتني امرأة. ما هي هذه المرأة؟ يقول اجتزت في بعض السكك وإذا جماعة نساء يجلسن على قارعة الطريق، فقالت امرأة هذا أبو حنيفة، هذا الذي يصلي صلاة الفجر بوضوء العتمة. قال فقلت في نفسي لأحققن ظن الناس في. قال فتعبدت حتى صار ذلك عادة مني. قال وأما التي فقهتني فهي المرأة التي ذكرناها قبل قليل عندما سألته عن تلك المسألة فلم يعرف كيف يجيب. قال فتشورت يعني فخجلت من نفسي وتفقهت على حماد. عقيدته رحمه الله تعالى الإمام أبو حنيفة إمام من أئمة السلف، عقيدته هي عقيدة السلف رضوان الله عليهم، وهي التي أثبتها في كتابه الفقه الأكبر، والتي أثبتها أبو جعفر الصحاوي رحمه الله تعالى في كتابه بيان السنة والجماعة الذي اشتهر باسم العقيدة الصحاوية. في بيان السنة والجماعة ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة وأنها عقيدة أبي حنيفة، يطفئ الجوال الأخ الذي معه جوال، وأنها عقيدة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. إلا أن الكمال في هذا الباب عزيز، خاصة إذا عرفنا أنه عاش في بلد ملئت بالفتن الكلامية وغير ذلك من الأمور، فوقع منه ما تابع فيه كثيرا من أهل مصره، وهي مسألة الإرجاء الذي سيذكر في شرح الطحاوية بإذن الله تعالى في جامع الملك سعود في الدورة العلمية التي ستعقد غدا إن شاء الله تعالى، وقد مضى شرحه في شرح لمعة الاعتقاد في الدورة العلمية الإسبوعية في جامع الملك سعود رحمه الله تعالى، فقد تحدثنا عن هذا الباب وذكرنا تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة في كتبه الإيمان الكبير والأوسط والأصفهانية، وأن هذه المسألة من المسائل التي اجتهد فيها من اجتهد، ولكنه ما أصاب عقيدة السلف رحمهم الله تعالى فيها، وهي من المسائل التي جزء منها الخلاف فيها حقيقي وجزء منها الخلاف فيها صوري، وقد بينا ذلك وسيبين مرة أخرى إن شاء الله تعالى. أصول مذهبه الفقهي كان رحمه الله تعالى إذا ورد النص لم يجاوزه إلى غيره، فإذا جاء النص من الكتاب ومن السنة لم يجاوزه إلى شيء آخر، وإذا لم يكن كذلك فإن كان ثم إجماع للصحابة أخذ بإجماعهم ولم يجاوز ذلك، وإن اختلفوا في أمر تخير من أقوالهم ما يراه أقرب إلى الصواب، وإن كان ليس للصحابة ثم قول في هذا فإنه كما قال التابعون رجال ونحن رجال، فإنه رحمه الله تعالى كما ذكرنا كان من التابعين الذين كانوا أهلا للاجتهاد، فهو وإياهم من القرناء. يقول رحمه الله تعالى فيما روي عنه آخذ بكتاب الله تعالى، فإن لم أجد في كتاب الله تعالى فبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. فأما إذا انتهى الأمر وجاء إلى إبراهيم يعني النخعي والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد وعد رجالا فقال قوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا. عبادته وزهده رحمه الله تعالى. قد ثبت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من أوجه كثيرة أنه كان من أكثر خلق الله صلاة وقراءة للقرآن. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى روي من وجهين أن أبا حنيفة قرأ القرآن كله في ركعة، وهو في هذا مسبوق بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقد ثبت عنه من غير ما وجه أنه قرأ القرآن في ركعة واحدة قام بها من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. وقال الإمام الثقة مسعر بن كدام رأيت أبا حنيفة قرأ القرآن في ركعة، وقال عبد الحميد الحماني عن أبيه أنه صحب أبا حنيفة 6 أشهر قال فما رأيته صلى الغداة إلا بوضوء العشاء الآخرة وكان يختم كل ليلة عند السحر. قال أبو عاصم النبيل كان أبو حنيفة يسمى الوتد، والوتد هو الذي يغرز في الأرض أو في الجدار، قال لكثرة صلاته. وقال القاسم بن معن قام أبو حنيفة ليلة يردد قول الله سبحانه وتعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، قال ويبكي ويتضرع إلى الله إلى الفجر. وجاءه رجل فقال له اتق الله، قال فانتفض واصفر وأطرق وقال جزاك الله خيرا، ما أحوج الناس كل وقت إلى من يقول لهم مثل ذلك. وقال يزيد بن هارون ما رأيت أحدا أحلم من أبي حنيفة، وهذا أمر مشهود لا ينكر. قال يزيد الطحان كان أبو حنيفة إذا أفتى في مسألة يسأل عنها سكت طويلا يتنفس صعدا ويقول اللهم لا تؤاخذنا. قال أبو جعفر البلخي كان أبو حنيفة إذا أشكلت عليه مسألة واستبهمت قال لأصحابه ما هذا إلا لذنب أحدثته، فيستغفر الله عز وجل ويقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين فينشرح صدره للمسألة فيقول استبشرت لأني أرجو أن يكون الله قد تاب علي بهاتين الركعتين لأني أدركت المسألة. وبلغت هذه القصة الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى فبكى وقال رحم الله أبا حنيفة إنما كان ذلك لأن ذنوبه كانت قليلة، فأما غيره فلا يتنبه لأن ذنوبه قد استغرقت. وكان له شريك في تجارته اسمه حفص بن عبد الرحمن، وكان يبيع له بعض الثياب التي يشتريها أبو حنيفة، فوجد أبو حنيفة أن ثم ثوبا فيه عيب، فقال لعبد الرحمن لحفص بن عبد الرحمن يا حفص لا تبع هذا الثوب حتى تخبر بعيبه ولا تبعه بسعر الثوب الصحيح. فلما جاء حفص يبيع الثياب بكثرتها غفل عن الثوب المعيب وباعه مع الثياب الصحيحة، فلما علم أبو حنيفة بذلك رحمه الله تعالى أخذ قيمة الثياب وتصدق بها. أما وفاته رحمه الله تعالى فقد توفي شهيدا مسقيا ثم 50 و100 من الهجرة وله 70 سنة. أما ثناء العلماء عليه فقال القاسم بن معن ما جلس الناس إلى أحد أنفع من مجالسة أبي حنيفة. وقال الشافعي قال مالك أو قلت لمالك هل رأيت أبا حنيفة؟ قال نعم رأيت رجلا لو كلم هذه الأسطوانة أو كلم رجلا في هذه الأسطوانة أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. وقال الخريبي ما يقع في أبي حنيفة إلا حاسد أو جاهل. قال الإمام يحيى بن سعيد القطان الإمام الجهبذ شيخ ابن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة قال لا نكذب على الله ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة وقد أخذنا بأكثر أقواله. قال حفص بن غياث شيخ الإمام أحمد كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من الشعر لا يعيبه إلا جاهل. وسئل الإمام الأعمش عن مسألة من المسائل فقال إنما يحسن هذا النعمان بن ثابت الخزاز يعني أبا حنيفة وأظنه بورك له في علمه. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. قال الحافظ الذهبي رحمه الله الإمامة في الفقه ودقائق مسائله إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا يشك فيه وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ثم ننتقل إلى العنصر الثالث من عناصر محاضرتنا هذه الليلة، وهو بعض المواقف لهذا الإمام العظيم، نذكرها تباعا ولعلنا نجد فرصة لنعلق على بعضها شيئا ننبه فيه إلى بعض المعاني. 63 سنة يعمل 354 يوما في السنة لم يتمتع بإجازة يوم واحد، وكان برنامجه من أعجب البرامج لمن نظر إليها ولمن رآه بعينه ورأى كيف يدير شؤونه. وكان رحمه الله تعالى يحكي العجب من برنامج شيخه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، فقد كانت دروسه بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، وكان لا يذهب إلى بيته إلا ليتناول طعام الغداء ثم يعود إلى المسجد وليعود في الليل لينام في بيته مع ما أوكل إليه من أعمال. فوزارة العدل قبل أن تكون وزارة العدل كانت إليه، والإفتاء والدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه الأمور كانت منوطة به وكان يديرها خير إدارة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لما نرى هذه النماذج الحيلة بين أعيننا لا نستغرب ما يقع لأولئك الأئمة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لم يكن يفوت لحظة من عمره في غير طاعة. يقول الإمام مسعر بن كدام رحمه الله تعالى أول ما بدأ يصحب أبا حنيفة جاءه لينظر كيف يعيش هذا الرجل، قال أتيته في مسجده فرأيته يصلي الغداء يعني صلاة الفجر، قال ثم يجلس للناس في العلم إلى أن يصلي الظهر، ثم يجلس إلى العصر، فإذا صلى العصر جلس إلى قريب المغرب، فإذا صلى المغرب جلس إلى أن يصلي العشاء. فقلت في نفسي هذا الرجل في هذا الشغل فمتى يتفرغ للعبادة، يعني إذا كان يظل طول هذا الوقت متى يصلي الليل؟ قال فقلت في نفسي لأتعاهدنه، يعني لألزمنه حتى أرى كيف يصنع بالليل. قال فلما هدأ الناس يعني دخل بيته، ثم قال لما هدأ الناس في الليل قال خرج إلى المسجد وهو متعطر كأن رائحته رائحة عروس، قال فانتصب للصلاة إلى أن طلع الفجر ودخل منزله ولبس ثيابه وخرج إلى المسجد وصلى الغداة فجلس إلى الناس إلى الظهر ثم إلى العصر ثم إلى المغرب ثم إلى العشاء. فقلت في نفسي إن الرجل قد ينشط الليلة لأتعاهدنه. قال يعني قلت في نفسي لعله يعني نشط ليلة ليلتين أنظر هل يستمر هذا الأمر. قال فلما هدأ الناس خرج فانتصب للصلاة وفعل كفعله في الليلة الأولى، فلما أصبح خرج إلى الصلاة وفعل كفعله في هذا اليوم، قال حتى إذا صلى العشاء قلت في نفسي لعل الرجل ينشط ليلتين. قال فقلت لأتعاهدنه هذه الليلة. قال ففعل كفعله في الليلة التي قبلها، فلما أصبح جلس كذلك. قال فقلت لألزمنه حتى أموت أو يموت. قال فلازمته في مسجده فما رأيت أبا حنيفة في نهاره مفطرا ولا بالليل نائما، وكان يخفق قبل الظهر خفقة، يعني قبل الظهر يقيل وبالليل بعد العشاء يدخل بيته ويرتاح قليلا ثم يخرج إلى الصلاة مرة أخرى. ولازم مسعر رحمه الله تعالى مسجد أبي حنيفة بعد موته، وكان برنامج مسعر كبرنامج شيخه، ومات رحمه الله تعالى كما مات شيخه ساجدا بين يدي ربه سبحانه وتعالى. حفظه للسانه هذا أمر كما قلت يضرب بأبي حنيفة فيه المثل. قال ابن المبارك قلت لسفيان الثوري يا أبا عبد الله ما أبعد أبا حنيفة عن الغيبة، ما سمعته يغتاب عدوا قط. فقال سفيان هو والله أعقل من أن يسلط على حسناته من يذهب بها. قال ضمرة بن ربيعة لم يختلف الناس أن أبا حنيفة مستقيم اللسان، مستقيم اللسان لا يذكر أحدا بسوء. وقال أبو يوسف قيل لأبي حنيفة: أيما أفضل، علقمة أو الأسود؟ فقال: والله ما قدري أن أذكرهما إلا بالدعاء والاستغفار إجلالا لهما، فكيف أفضل بينهما؟ قال بكير بن جعفر: كان ربما دخل جاهل على أبي حنيفة فيقول: كان كيف وكيف، يتكلم في أمور الناس وكذا. قال: فإذا أكثر الكلام قال أبو حنيفة: دع ما أنت فيه، ما تقول في كذا وكذا؟ يسأله مسألة فقهية فيقطع عليه كلامه ويقول: إياكم ونقل ما لا يحب الناس من حديث الناس، عفى الله عمن قال فينا مكروها، ورحم الله من قال فينا جميلا. تفقهوا في دين الله وذروا الناس وما قد اختاروا لأنفسهم، فيحجهم الله عز وجل إلى العلم. وكان أحد مشايخنا رحمه الله تعالى إذا جاءه من يخوض في أمور الدنيا قال له: سبح سبح، وهي كذلك عادة شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، إذا جاءه من يذكر أحدا قال له: سبح سبح، وإذا رأى من يخوض في أمور الدنيا قال له: سبح سبح، حتى يقطع عليه ذلك الحديث. أما حسن تأديبه لتلامذته، فاستمعوا إلى هذه القصة اللطيفة. أبو يوسف القاضي العظيم، أول من لقب بقاضي القضاة في الإسلام، كان من أجل تلامذته، أخذ العلم عن أبي حنيفة وكان شابا صغيرا، مرض، ولما مرض جاءه أبو حنيفة مع جلالة قدره وشأنه في الكوفة، جاء يزور تلميذه الصغير هذا، فدخل عليه وعاده، ولما كان في وقت خروجه كان يتحدث مع من حوله، قال: إن يمت هذا الغلام فسيموت بموته علم كثير. فسمعها أبو يوسف، وهذه من الأمور التي لا بد من أن ينتبه لها، فإن الثناء على الإنسان في وجهه قد يورثه العجب فيحبط عمله والعياذ بالله، أو يتوقف عن محاولة الصعود والارتقاء في العلم. سمعها أبو يوسف فظن أنه قد بلغ مبلغا من العلم يستطيع به أن يجلس إلى الناس قبل أن يأذن له مشايخ، فلما شفاه الله عز وجل من مرضه جلس في المسجد وتحلق حوله. فلما رأى أبو حنيفة ذلك أراد أن يعرفه قدره، فأرسل له رجل وقال له: قل له رجل جاء بثوبه إلى قصار، القصار الذي يشتغل في خدمة الثياب، يقصها يخيطها يغسلها إذا كانت تحتاج إلى غسل. جاء رجل إلى قصار وطلب منه أن يغسل ثوبه، فغسل القصار ثوبه، ولما جاء الرجل يأخذ ثوبه وإذا بالقصار يجحد الثوب ويقول له: لا ثوب لك عندي. فهل يستحق القصار أجرة على فعله أم لا؟ فإن قال لك: نعم يستحق، فقل له: أخطأت. وإن قال لك: لا يستحق، قل له: أخطأت. فجاء الرجل وسأل أبا يوسف عن ذلك، فقال أبو يوسف: لا يستحق. فقال الرجل له: أخطأت. قال: نعم يستحق. قال: أخطأت. فعلم أنه لم يؤهل بعد لهذا المجلس، فقام إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فلما جاء وسلم عليه قال: هي جاءت بك مسألة القصار؟ قال: قلت: نعم. فذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه أصاب ولكن ليس بإطلاق، وأخطأ لكن ليس بإطلاق. كيف؟ قالوا: إن كان الرجل جحد بعد غسله للثوب فهو يستحق الأجرة، لأنه غسل الثوب قبل أن يجحد، وإن كان جحد قبل غسل الثوب فإنه لا يستحق، لأن جميع تصرفات الغاصب باطلة. هذا حل هذه المسألة. أما ذكاؤه وفراسته وحسن تخلصه وجميل جواباته، فنذكر من ذلك: يا مؤذننا أو يا مؤذننا، كم بقي على الوقت؟ 5 دقائق. طيب، يقول أبو يوسف: دعا الخليفة المنصور أبا حنيفة إلى مجلسه، وكان حاجبه رجل اسمه الربيع، وكان لا يحب أبا حنيفة. قال: فلما جلس أبو حنيفة في مجلس المنصور، قال الربيع: يا أمير المؤمنين، إن هذا الرجل يخالف جدك عبد الله بن عباس. يعني يريد أن يشعل الفتنة بين، يعني يحرش الخليفة المنصور على أبي حنيفة. فقال المنصور: وما ذاك؟ يعني في ماذا يخالف جدي؟ قال: إنه يقول إذا حلف على يمين ثم استثنى بعد ذلك بيوم أو يومين أن الاستثناء لا يصح. وابن عباس يقول: يصح الاستثناء. فقال أبو حنيفة: يقول لا يصح. فنظر إليه المنصور غاضبا، يعني هل صحيح أنك تخالف جدي؟ فكان من حسن تخلص أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: يا أمير المؤمنين، إن الذين يقولون بهذا القول يريدون أن يخلعوا بيعتك من جميع الناس. قال كيف؟ في ذلك الزمن كانوا يستنون بسنة الحجاج. الحجاج اخترع أيمان آذى الناس بها. كيف؟ يأتي بالشخص ويقول له: اقسم بالله أن نساءك طوالق، وأن عبيدك أحرار، وأن أموالك صدقة لله، إذا خالفت أمري أو إذا أضمرت شيئا بخلاف ما هو ظاهر. فيقع الرجل في حرج، فإذا أقسم يجب عليه أن يسلم. فهذه السنة استمرت حتى في زمن الدولة العباسية. فجاء يعني فكان المنصور يأتي بالناس، القواد والجنود وكذا، ويحلفهم على هذه الأيمان، والوزراء فيحلفون، فلا يستطيع أن يخون لا في سر ولا علانية، لأنه إن خان طلقت زوجاته وعتق عليه عبيده وأمواله كلها تكون صدقة، وإلا يكون قد اغتصبها بغيرها. فقال: يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء يريدون أن ينقضوا بيعتك. قال: كيف؟ قال: يحلفون عندك ثم إذا ذهبوا إلى بيوتهم قالوا: نأخذ بمذهب ابن عباس، فيستثنون فلا يصح اليمين. فقال المنصور عند ذلك: يا ربيع، لا تعرض لأبي حنيفة، يعني اتركنا من هذا المذهب وإن كان مذهب الجد رضي الله عنه وأرضاه. كذلك كان أبو العباس الطوسي سيء الرأي في أبي حنيفة، وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعرف ذلك، لكنه لما عرف عنه من حسن خلق لا ينظر إليه. دخل يوما على المنصور وإذا بأبي حنيفة وإذا بالطوسي عنده، فقال الطوسي: يا أبا حنيفة، إن أمير المؤمنين، هذا الطوسي كان سيافا، يا أبا حنيفة، إن أمير المؤمنين يأمر الرجل منا أن يضرب عنق رجل لا يدرى ما هو، أيسعه هذا؟ يعني يريد أن يحرج أبا حنيفة. إن قال لا يسعه، يعني كأن أبا حنيفة يقول للناس لا تطيع المنصور، وإن قال يسعه فمعناه أن تقول اضربوا أعناق الناس بحق أو بباطل. فظن أنه قد أوقع أبا حنيفة، فقال: ما تقول في هذا؟ فقال أبو حنيفة للطوسي: يا أبا العباس، كنيته، يا أبا العباس، أمير المؤمنين يأمر بالحق أم بالباطل؟ قال: بالحق. قال: أد الحق ولا تسأل عنه. فقال لما خرج أبو حنيفة قالوا له: كيف صنعت؟ قال: أراد أن يربطني فأوثق. يقول قيس بن الربيع، طبعا هذه المسألة العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا عنها وقالوا: إن السياف لا يأثم، إن السياف مأمور وليس له أن يسأل، هذا مظلوم أو غير مظلوم. قال قيس بن الربيع: كنت عند أبي حنيفة يوما، فجاءه رجل مهموم، فقال: إن اللصوص قد دخلوا منزلي، يعني انظروا حتى إلى فقه اللصوص في ذات الزمن. قال: واحتملوا ما قدروا عليه من أموال. قال: ورأيت واحدا منهم فعرفته لأنه من أهل محلتي ويصلي في مسجدنا. قال: فلما رأى أني قد رأيته أوثقني. حلفني بالله بطلاق زوجاتي وعتاق عبيدي وأموال صدقة في سبيل الله إن ذكرته لأحد بلفظ أو بكتابة أو بإيماء. قال فحلفت وأنا الآن لا أدري كيف أصنع، أموالي أخذها هؤلاء واللص أعرفه ولا أستطيع أن أذهب إلى السلطان لأخبره بهذا، فكيف أصنع؟ فهذا يرينا ذكاء أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: اذهب وابعث إلي برجل تثق به، أنت لا تأتي، ابعث إلي برجل. فلما جاءه قال فذهب الرجل وذهب وبعث أخاه، فجاء إلى أبي حنيفة فقال له أبو حنيفة: اذهب إلى السلطان واذكر له قصة أخيك واطلب منه أن يبعث بأحد أعوانه وأن يجمع كل من يصلي في المصلى ثم يخرجهم واحدا واحدا، فكلما خرج واحد يسأل أخاك أهو، فإن كان ليس بذاك الرجل يقول لا ليس هو لأنه ما أعرف، وإن كان هو يصمت وينصرف. قال فجاءوا، فكلما جاء رجل ليس به قال ليس هو ليس هو، فلما جاء اللص انصرف فعرفوا أنه هو وألقوا عليه القبض. وقع بين رجل وامرأته كلام وهي أم عياله ويحبها، لكن غضب منها، وهذا يعني من أكثر حالات الطلاق تأتي، بل كل حالات الطلاق تأتي في غضب، ويظن الرجل أنه لا يثبت رجولته إلا بأن يحلف على زوجته بالطلاق. هذا فعل كذلك، قال لها: إن لم تكلميني من الآن إلى أن يطلع الصبح فأنت طالق البتة. طلقها بالثلاث وبت طلاقها، حرمت عليه، يعني لو طلع الفجر وما تكلمت فإنها تكون طالقا بالثلاث. ثم صمتت المرأة، حاول الرجل يريدها أن تتكلم، رفضت أن تتكلم، تريد الخلاص، علم أنه قد تورط، فخرج يبحث عمن يبديه ليخرج من ورطته هذه. فكلما ذهب إلى أحد قالوا له: إن طلع الفجر فقد بانت المرأة. فجاء إلى أبي حنيفة رحمه الله وقص له القصة، قال يقول لأبي حنيفة: الله الله في زوجتي يا أبا حنيفة، فإني أخشى أن تطلق وهي أم عيالي وأنا أحبها. فقال له أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا عليك. ثم أرسل ولده ودعا المؤذن، فلما جاء المؤذن قال له أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا كان قبل الفجر بساعة فصعد المؤذنة وأذن لصلاة الفجر، لأن صلاة الفجر يجوز تقديم أذان. قال فقال له المؤذن: لماذا؟ قال: إن في هذا انكشاف غم على رجل من المسلمين. ثم أمر الرجل أن ينصرف إلى داره. فلما أذن المؤذن ظنت المرأة أن الأمر خلاص بانت منه، قال فلما أذن المؤذن قالت المرأة وهي فرحة: الحمد لله الذي أراحني منك يا رجل السوء. الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نواصل شيئا مما قد أعددناه بشأن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. من ذلك أن شابا جاءه في قضية مشابهة لقضية هذا الرجل الذي ذكرناه، حيث غضبته زوجته فحلف بالطلاق إن لم تكلمه تلك الليلة فإنها طالق البتة، فأبت أن تكلمه، فاحتال بكل حيلة أن تكلمه فأبت، فخاف أن تطلق واغتم لذلك وآذاه عنادها، وخاف أن تصبح فيكون قد هدم بيته بفعله. قال فجاء إلى أبي حنيفة وقص عليه القصة، فقال له أبو حنيفة: على رسلك. وأمر له بثياب فاخرة فألبسه إياها، ووضع على رأسه الطيلسان، وكانت من يعني علامة التزين في ذلك الزمن، والطيلسان هو الطاقية التي تلبس، لكن في ذلك الزمن كان الطيلسان الذي يلبس للزينة طويل ويكون متدليا، وطيبه بالغالية، يعني أفخر أنواع وأطيب أنواع الطيب، وأمره أن يلبس هذه الثياب، فلبسها وتطيب وأصبح في أدهى حلة. ثم قال له اذهب وادخل بيتك على امرأتك، وأمره أن يفعل أو يقول بعض الأشياء. فدخل الرجل على امرأته، فلما رأته في تلك الحلة التي هو فيها، يعني لبس عريس ما هو بلبس مهما كان، هذا تزوج. فلما دخل عليها شمت الطيب منه، فقال لها إن لم تكلميني ترين أنه ليس لي غيرك. فذهب الشاب إلى بيته وفعل هذا، فلما رأته زوجته هكذا صاحت وقالت يا فاعل كنت في منزلي فاجرا. فضحك الشاب وقال لم تطلقي. هذه كذلك من الأمور التي يعني وقعت لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، ذكر أنها وقعت له، وهي أن رجلا توفي عن ولد صغير، وكانت أو وكان له كيس فيه 1000 دينار، فأعطاه الوصي وقال للوصي لما دفع إليه الكيس وفيه 1000 دينار، قال له إذا بلغ الولد فادفع إليه ما تحبه. فأخذ الرجل الكيس، لما بلغ الولد أعطاه الرجل الكيس بدون الدنانير، فقال الولد أين الدنانير؟ فقال له الرجل إن أباك قال ادفع إليه، أو إن أباك قد قال لي يعني خذ ما تحب أو ادفع إليه ما تحب، ادفع إليه ما تحب، فأنا أعطيتك ما أريد. يعني هو فهمها هكذا أنه ما أريد أن أعطيك أعطيك، فأعطيتك الكيس. هذه وصية والدي. فذهب إلى أبي حنيفة وأخبره بما قال، فجمعهما. فقال له أبو حنيفة أنت الوصي؟ قال نعم. قال أعطاك الرجل كيسا فيه 1000 دينار؟ قال نعم. قال ماذا قال لك؟ قال لي أعطيه ما أحب. قال وأيهما أحب إليك، الكيس أو 1000 دينار؟ قال 1000 دينار. قال إذن أعطيه 1000 دينار، لأن الرجل قال لك أعطيه ما تحب وأنت تحب 1000 دينار، فأعطها الغلام. في هناك كان في زمنه رجل، كما قلنا الفرق الكلامية كانت كثيرة، اسمه شيطان الطاق، وهو من شيوخ الرافضة. رأى أبا حنيفة، دخل أبو حنيفة الحمام، والحمام الذي يغتسلون فيه في ذاك الزمن، فرأى شيطان الطاق، وكان يعني شيخ أبي حنيفة حماد بن أبي سليمان رحمه الله تعالى قد توفي قبل أيام، فكأن شيطان الطاق يشمت بأبي حنيفة، فقال له يا نعمان مات أستاذك واسترحنا منه. فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى الحمد لله، أستاذنا يموت، أما أستاذك فمن المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فسكت الرجل، ثم قام وحل إزاره وتعرى ليغتسل، فأغمض أبو حنيفة رحمه الله تعالى عينيه. فلما رآه شيطان الطاق قال له منذ متى كف بصر الشيخ؟ قال له أبو حنيفة مذ هتك الله عورتك. وجاءه رجل يبكي يقول ذهبت إلى صحراء قريبة وحفرت حفرة وضعت فيها كيسا فيه 1000 درهم، ثم ذهبت أبحث عنه فلم أجد شيئا. فقال له أبو حنيفة يعني ماذا تريدنا أن أصنع له؟ قال احتل شيله لعلك تجده. خرج معه قال أين دفنته؟ قال ها هنا. فرأى أبو حنيفة أناسا يلتقطون الكمأة الذي يسمى الفقر، يلتقطون الكمأة من الأرض، فجاء إليهم وقال لهم هل فقدتم أحدكم في الأيام الماضية؟ قالوا نعم، شاب يقال له زرزق كان يلتقط الكمأة معنا، فقدناه منذ 3. فقال أين يعمل؟ فقالوا له في مكان كيت وكيت. فذهب إليه وإذا به يوقد التنور. قال فلان؟ قال نعم. قال أريد. فأخذه وقال اسمع، قد شهد عليك من رآك تأخذ الدناني تأخذ الدراهم. فارتبك الشاب فقال له أعدها إلى صاحبها وإلا فإن هناك شهودا قد رأوك، يعني بذلك الله سبحانه وتعالى والملائكة الذين رأوا هذا الإنسان ويعمل هذه الفعلة. فقال ولكني أنفقت منها 60 درهما. قال لا عليك أنا أسدها عنك ولكن أعد المال إلى أصحابه. قال فأبعد آجرة كانت في التنور وأخرج الدراهم وأعطاها لصاحبه، وهذا من ذكائه وحسن تصرفه رحمه الله تعالى. بره بأمه، وهذه قضية القضايا في هذا الزمن بين المستقيمين وبين غيرهم. بعض الناس إذا هداه الله سبحانه وتعالى أول ما يبدأ في النظر إلى أخطائه وما يريد أن يصلح من شأنه ينظر إلى والديه ويبدأ في التنقير عن أخطائهما حتى يقع الأذى عليهما بسببه، وهذا خلل. لا بد من أن يتعلم كل منا كيف يتعامل مع والديه وإن وقع منهم خطأ. وهناك رسالة يسر الله عز وجل إخراجها قريبا بعنوان قواعد التعامل أو قواعد إدارة الخلاف مع الوالدين، كيف تتعامل مع والديك إذا خالفوك في أمر أو اختلفوا معك فيه. وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى من أحسن الناس معاملة لوالدته. يقول حمزة بن المغيرة كنا نصلي مع عمر بن ذر في شهر رمضان القيام، فكان أبو حنيفة يجيء ويجيء بأمه معه، وكان موضعه بعيدا جدا، وكان عمر يصلي إلى قريب السحر. كانت أمه رحمها الله تعالى تثق بعمر بن ذر وتحب أن تصلي معه، فيركبها أبو حنيفة رحمه الله تعالى على دابة ويسير بين يديها إلى أن يصل إلى مسجد عمر بن ذر ويصلي فيه القيام معه إلى السحر، ثم ينصرف بها مرة أخرى إلى بيته. قال أبو حنيفة ما شيء محنت به أشد علي من غم أمي علي حين ضرب، لأنه رحمه الله تعالى ضرب، ولما ضرب خاصة لما ضرب على رأسه بالسياط بكى، فظن من يضربه أنه يبكي من الألم، وقال والله ما أبكي من الألم ولكني أخشى على أمي إن رأتني وهذه حالي أن تغتم بشأني. يقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى حلفت أمي يوما على يمين فسألتني فأجبتها فلم ترضى بقولي وقالت لا إنك لا تعرف شيئا. قال فقلت لها من تريدين أن نسأل؟ قالت اذهب إلى أبي طالب القاص واسأله، واعظ المسجد رجل فيه خير وكذا لكن ليس بعالم مثل أبي حنيفة. ولكن الأم كما يقال، وهذا أمر لا بد أن يدركه كل من آتاه الله عز وجل علما، من عرفك صغيرا حقرك كبيرا. أنت في عين أبيك وأمك صغير، ولا يمكن في يوم من الأيام أن يظن والدك أنك أصبحت أكبر منه. فهذا أمر لا بد من أن ينتبه إليه كل من آتاه الله عز وجل علما واستقامة، وأن يعامل والديه على هذا أنهم الأكبر والأعلم والأفقه، وإن كان يعلم من نفسه أنهم يخطئون وأنهم يجهلون لكن لا يقابل خطأهم بخطأ منه. فقال لها أبو حنيفة ومن ترين أن أسأل؟ قالت اذهب إلى أبي طالب القاص واسأله في مجلس وعظه. قال فجاء أبو حنيفة وسأله، فتعجب أبو طالب وقال أنت فقيه الكوفة تسألني؟ قال أبو حنيفة إني أكره خلاف أمي. فقال أبو طالب قل لي أنت الجواب وأنا أخبرك به وتذهب أنت إلى أمك وتخبرها. فأخبره أبو حنيفة الجواب، فرده عليه أبو طالب، ثم ذهب أبو حنيفة وقال لأمه أبو طالب بن القاص يقول كيف وكيف، فقبلت بقوله. وكان رحمه الله تعالى يقول ما صليت صلاة مذ مات شيخي حماد إلا ودعوت له مع والدي. وكان رحمه الله تعالى في كل شهر يتصدق لوالديه بعشرين دينارا. أما عن حسن جواره فقد كان له رحمه الله تعالى جار فاسق، شاب يسهر الليل في شرب وغناء، وكان لكثرة ما يغني أغنية عندهم، كان يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، ويغنيها، فحفظت من كثرة ما يرددها ذلك الشاب. في ليلة افتقد صوته أبو حنيفة فقال أين جارنا؟ قالوا إن الحرس الليلة البارحة جاءوا وسمعوا صوته وألقوا عليه القبض وأخذ إلى السجن. فقال لأصحابه هل لكم في أن نذهب إلى الأمير فنشفع لجارنا؟ فإن للجار حق علينا، أو فإن للجار حقا علينا. قال فخرجوا معه، فلما دخل مجلس الأمير قام الأمير واستقبله وأجله وأجلسه في مجلسه وقال يا شيخ لو أردت شيئا نحن نأتيك. فقال أبو حنيفة إن لي جارا قد أخذه الحرس ليلة البارحة وإني قد جئت أشفع فيه. قال إكراما لك أخرج كل المساجين. فأخرجهم وجاء بهم إلى مجلسه وقال لهم إن شيخنا أبا حنيفة قد جاء يشفع في جاره، وإكراما له قد أخرجتم، فأشكروا له فعله. فشكروا له فعله. قال راوي هذه القصة وقام أبو حنيفة وأخذ بيد جاره وقال له ها يا فتى هل أضعناك؟ قال الفتى لا يا سيدي، ولا تراني بعد اليوم أفعل أمرا تتأذى به. قال فأخرج أبو حنيفة 10 دنانير وأعطاها ذلك الشاب وقال استعن بهذا المال على نقصان دخلك اليوم الذي سجنت فيه، ومتى كان لك حاجة فابسطها إلينا واترك الحشمة فيما بيننا وبينك. قال فقام الشاب وقبل رأسه ولزم مجلسه يتفقه على يديه. أما رفضه لمنصب القضاء تورعا من أن يقضي بين أناس ثم يظلم أحد الفريقين، أو أن يلي أمرا لا يستطيع أن يقضي فيه بالحق بسبب تدخل السلطان في شؤونه، فهو ممن رفض القضاء وفضل أن يضرب بل أن يموت ولا يلي القضاء لأحد. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى روي من غير وجه أن الإمام أبا حنيفة ضرب غير مرة على أن يلي القضاء فلم يجب. قال بشر بن الوليد طلب المنصور أبا حنيفة فأراده على القضاء وحلف ليلين فأبى وحلف إني لا أفعل. قال الربيع بن الحاجب ترى أمير المؤمنين يحلف وأنت تحلف؟ قال رحمه الله أمير المؤمنين على كفارة يمين أقدر مني. وقال مغيث بن بديل والربيع الحاجب دعا المنصور أبا حنيفة إلى القضاء فامتنع، فقال أترغب عما نحن فيه؟ فقال والله ما أنا بمأمون الرضا فكيف أكون مأمون الغضب، يعني إذا كنت راضيا أخشى على نفسي أن أجور، فكيف إذا غضبت؟ فلا أصلح للقضاء. فقال له المنصور كذبت بل تصلح. قال فقد حكم أمير المؤمنين علي بأني لا أصلح لأن القاضي لا يكون كذابا فلا أصلح، وإن كنت صادقا فقد أخبرتك أني لا أصلح. قال بشر بن الوليد فأمر به المنصور فأدخل السجن ومكث فيه 20 يوما ثم مات فيه ببغداد. وقبل موته كان المنصور يأمر بجلده كل يوم 10 أصوات وهو في 70 من عمره، فكان يخرج به إلى السوق وينادى عليه ويضرب حتى يسيل الدم على عقبيه، ثم يعاد إلى سجنه وضيق عليه فيه تضييقا شديدا. قال محمد بن المهاجر عن أبيه قال رفع إلى أبي حنيفة قدح فيه سم وقيل له اشرب، قال لا أشرب، فأكره على شربه مرات فأبى، علم أنه سم، قال إني لأعلم ما فيه لا أعين على نفسي. قال فطرح على ظهره فصب فيه ولما أحس بالموت رحمه الله قام يصلي فمات وهو ساجد رضي الله عنه وأرضاه. هذه سيرة أبي حنيفة رحمه الله تعالى باختصار سقناها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما فيها، وأن يجعل ما فيها من عبر حافزا وحاملا لنا على أن نتأسى بهؤلاء الأئمة العظام الذين من الله عز وجل على الأمة الإسلامية بهم. هنا يقول ذكرت مسألة الإرجاء وودنا أن توضحها لنا. هذه مسألة علمية، وكما قلت في الدورة العلمية إن شاء الله تعالى ستبين وتبسط، وهي مسألة هل يدخل العمل في الإيمان أو لا يدخل، هي مسألة علمية، والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أنها من الأمور التي اجتهد فيها بعض الناس ولكنهم لم يحالفهم الصواب. ولكن مع الخطأ في هذه المسألة يظل أبو حنيفة رحمه الله تعالى إماما من أئمة أهل السنة والجماعة، وأقواله من أقوال السلف الصالح التي يؤخذ بها في العقيدة وفي العبادة. لا يعني أن إنسانا أخطأ خطأ واحدا أن يسحب ذلك على جميع ما أصاب فيه. هذا يقول يسأل يقول كيف يمكن أن يختم القرآن في ساعات قليلة في الليل؟ هذا أمر ييسره الله عز وجل على من داوم على تلاوة القرآن، وثبت بالسند الصحيح عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يختم في رمضان 60 ختمة، يختم في النهار ويختم بالليل، في النهار وبالليل، إلى أن إذا يعني غادره رمضان يكون قد ختم 60 مرة. ولا يقول أن قائل إن الشافعي لم يفقه، بل فقه رحمه الله تعالى وهو من أذكياء العالم. ولكن شهر رمضان شهر تلاوة للقرآن، وكان كثير من السلف يوقفون دروسهم ويغلقون حوانيتهم ويتفرغون في رمضان لتلاوة القرآن، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى كان يفعل ذلك، وصح كما قلت بالسند الصحيح عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان إذا صلى بالناس العشاء مد لهم السفر وأطعمهم من أطايب الطعام ولم يأكل معهم، ودخل رحمه الله تعالى إلى مختصر يصلي فيه يختم القرآن العظيم في ركعة واحدة لا ينتهي معها إلا مع طلوع الفجر. ولا ننسى أن البركة إذا حلت في عمل الإنسان فعل أمورا كثيرة تتقاصر دونها الأعمار، وإلا في الزمن السابق لا أجهزة حواسيب ولا كتب مطبوعة ولا وليس هناك الإضاءات هذه التي يستطيع التي تحيل الليل إلى نهار، ومع ذلك من يستطيع أن يؤلف كتابا واحدا من كتبه مجلداته بلغت 800 أو 1000 مجلد، وهو أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب، وليس كتاب جمع يجمع فيه أقوالا منها هنا وهناك، بل هو الفنون على اسمه، طبع منه مجلدان، من أراد أن يقرأ في هذا الكتاب يجد صعوبة بالغة، لأن الرجل قد صب عصارة فكره وعلمه في هذا الكتاب. وليس مجرد ليس الكتاب جمعا لأقوال متناثرة، بل هو خلاصة تأملاته في العلوم الإسلامية والفنون الشرعية صبها في ذلك الكتاب، فبلغت 1000 مجلد. إن الذي يقول لو أراد إنسان أن يقرأ 1000 مجلد ليفقهها إن العمر يقصر دون ذلك، فكيف بمن صبها كتابة من ذهنه. كان رحمه الله تعالى لا يترك لحظة من حياته تمر بغير فائدة، حتى أنه إذا تعب من القراءة والكتابة وقد كان في عقد 80 كان رحمه الله تعالى يضجع على ظهره ويغمض عينيه ويفكر في بعض المسائل، فكلما خطر له أمر أو استنتج فائدة علمية قام وأخذ الدوات وكتب ما استفاده من تلك الإغماضة التي كان فيها. هذا يقول: نرجو حظ الإخوة الحضور على حضور الدورة العلمية التي ستقام في جامع الملك سعود. تعلمون بارك الله فيكم أن الدورة العلمية الصيفية الشرعية التي تقام في كل سنة في جامع الملك سعود رحمه الله تعالى ستقام غدا في تمام الساعة 5:30، ويعني حتى من أراد أن يصلي في مسجد حيه يصلي ثم يدرك الدروس من أولها، وسيشارك في هذه الدورة إن شاء الله تعالى جمع من العلماء الأجلاء والمشايخ الفضلاء، أسماءهم موجودة هناك، وستدرس العقيدة الطحاوية في اللقاء الأول، ثم أخطر المختصرات في الفقه، ثم ملحة الإعراب، ثم السيرة النبوية وأصول الفقه، وهي دروس قد حرصنا أن يكون الذي يشارك في تدريسها من العلماء المتخصصين في هذه العلوم، وإضافة إلى ما في هذه الدورة من مسابقات لحفظ المتون وتقديم البحوث العلمية والامتحانات النهائية. وكل طالب يأتي سيسلم كتاب الدورة وجميع المقررات موجودة فيه، وهذه للمرة الثانية يطبع الكتاب بهذا الشكل، ويستطيع الطالب أن يحصل على الكتاب غدا صباحا. وقد حرصنا في هذه السنة أن تكون هناك هوامش كبيرة في جانب الكتاب حتى يستطيع الطالب أن يدون ما يراه من ملاحظات وشروح يحتاج إلى إثباتها في كتابه. فالدورة العلمية تعقد غدا إن شاء الله تعالى، وأمرها سهل، 4 ساعات في الصباح، وغالب الناس في هذه الأيام خاصة الطلاب يمضونها في النوم أو في أمور لا فائدة من ورائها، بل حتى الموظف يستطيع أن يحضر درس العقيدة ودرس الفقه قبل أن يأتي وقت عمله. هذا يقول: بعض الناس يقول لماذا نتابع الأئمة الأربعة ولا نتابع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني سبحان الله، يعني فهم منكوس. ومن قال لك أن الأئمة الأربعة هؤلاء يتبعون الشيطان يعني أو كيف؟ ما أدري. سبحان الله، أليس هم الذين يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس هم الذين يقولون: إذا وجدتم قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط؟ فما أدري، يعني هذا يعني دائما يعني تصور الأمر بطريقة انفعالية، وكأن الإمام شيء والنبي صلى الله عليه وسلم شيء يضاد. هذا خطأ، خطأ جسيم. هؤلاء الأئمة هم الذين فقهوا عن الله مرادا، وفقهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، وهم الذين أوصلوا إلينا هذه الأحكام. فأن نأتي ونتعالى عليهم ونقول: لا، نحن نأخذ من حيث أخذتم، خذ من حيث أخذ، وهل منعوك من ذلك؟ ولكن هل تستطيع أن تفقه لما فقهوا؟ الجواب لا، وأقول لا، وأتحدى أن يأتي إنسان في هذه الدنيا الآن، بل لو اجتمعت المجامع الفقهية لتقول إننا نصل إلى مرتبة أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة، نقول: قد أخطأتم القول، أنتم تتطفلون على علومهم، والجيد منكم من يستطيع أن يفقه كلام الأئمة وأن يستطيع أن يبثه. فكيف يأتي إنسان طالب طويل بعلم، هذا إن صح أن نسميه طويل بعلم، يأتي ليقفز على صدور الأئمة ويقول: أنا رجل وأنتم رجال؟ هذا من سوء الأدب، ولو علم علمهم لما تفوه بهذا الكلام. يعني سيأتينا بعلم جديد، سيأتينا بأصول جديدة، سيأتينا بقواعد جديدة، سيأتينا بفقه جديد، إن كان يستطيع أن يفعل ذلك فالساحة أمامه. أما أن يأتي يعني يطيل لسانه على أئمة ويقول الأئمة شيء والنبي صلى الله عليه وسلم شيء، فهذا عيب. والله كم سيفرح أعداء الإسلام إذا رأوا في أبناء المسلمين من يظن أن أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد هم ليسوا من المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هؤلاء الأئمة الأربعة الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة وبينوا لنا فقه قوله، نتهمهم هذا الاتهام ونظن أنهم ليسوا على الصواب، وأننا نحن نستطيع أن نصل إلى الصواب قبل أن يصلوا، أو وأنهم لم يصلوا إلى هذا، فهذا من الأمور التي لا ينبغي أن يلتفت إليها، ولا نطيل الوقت في الرد على صاحبها، فإن أقوالهم متهافتة
وهي وإن بزغت في كل زمان يعني نابغة تظهر منها هنا وهناك يحاولون أن يتطاولوا على الأئمة، فإنهم كما قيل كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأعيا قرنه الوعل أو أوها قرنه الوعل. هل هناك مذاهب غير مذاهب الأئمة الأربعة؟ نعم هناك، ولكنها ليست مخدومة. مذهب الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 57 و100 كان هو مذهب أهل الشام إلى أن سقطت الدولة الأموية في أول القرن الثاني، فانتقل مع الدولة الأموية إلى بلاد الأندلس، وأصبح هو مذهب أهل الأندلس إلى أن دخل مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في القرن الثالث، وانتهى مذهب الأوزاعي. الطبري له مذهب وله أتباع، سفيان كان له مذهب وله أتباع، الليث في مصر كان له مذهب وله أتباع، ولكن كل هذه المذاهب ما خدمت. أين قواعدها؟ ليست موجودة. أين أصولها؟ ليست موجودة. أين كتبها؟ ليست موجودة. أين تصحيح فروعها؟ ليس موجودا. إذا لا تستطيع أن تنتفع بها. أما كتب الأئمة الأربعة فقد قعدت قواعدها وأصلت أصولها وكتبت فيها المتون العلمية وشرحت هذه المتون وصححت هذه الفروع وذكر الصحيح منها مذهب كل إمام، وظهر بجلاء لمن أراد أن ينتفع به بعد أن يبصره الله عز وجل بحاله. فالأئمة الأربعة الله عز وجل قد من عليهم بأن خدمت مذاهبهم، وظلت هذه المذاهب عبر القرون الطويلة الماضية تخدم وتدرس وتظهر في أفضل وأصح حلة حتى خرجت إلينا.